بل الخلق يقص الله في القرآن لنا الأخبار بالحق لكي تسمو مداركنا ونبني دولة الحق فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى سيدنا محمد المصطفى الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه من أهل قربه وحبه، وعلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يدي رب العالمين. أما بعد، فإننا نستفيد من تأمل القصص الحق الذي يقصه علينا الحق جل جلاله، فوإذا تعظم على حسب حسن استقبالنا وحسن نظرنا وتأملنا وتدبرنا، ولقد تدبرنا ما ذكر الله في هبوط أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليه السلام إلى ظهر هذه الأرض، وهو بداية مرحلة القيام بالخلافة وأداء الدور العظيم الذي أناطه الله بهما ثم بذريتهما، فقام به الصالحون على مدى القرون، وتنكب المجرمون والفاسقون لحكمة اقتضتها إرادة الله تبارك وتعالى، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولقد قال عمن اتبع الهدى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فكان مظهر الهدى رسل يرسلهم كتب ينزلها بمنهاج من عنده. أما المنهاج فعلم وبيان، وأما الرسل فقدوة ومثال ونموذج يهتدى بهديهم. ووجود المناهج من دون أن تكون لها قدوة يضعف أثرها في الواقع، وتفعيلها في الحال، ويجعلها مجرد أفكار ومعلومات وتنظيرات. ولكن الله اختار أن لا يرسل رسالة إلا على يد رسول يكون قدوة ويكون أسوة في تطبيق هذا المنهاج الذي ارتضاه جل جلاله وتعالى في علاه. وكان من معاني حفظ القرآن أن يبقى في الأمة من يحمل سره ويحسن العمل به، فلا يكفي أن يبقى ملفوظا به ومحفوظا في الأذهان وموجودا في الأسطر، فإنه لا يكتمل حفظ القرآن بذلك إلى آخر الزمان. ولكن حفظ القرآن بوجود من يعمل بالقرآن ويحسن التطبيق لهذا القرآن. ولقد جعل الله هذا في الأمة بفضله على مدى الأزمان، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. كتاب الله وعترة آل بيتي، ففي عموم الأمة وخصوص العترة الطاهرة أفاضل في كل زمان هم أهل العمل بالقرآن، فهم القدوة. برؤيتهم يسهل ويتيسر اتباع هدى الله، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفيه نفي الخوف الذي عاقبته سيئة، والحزن الذي مداه طويل. ولقد يخاف المؤمن، وأحلى ما يخوف به في عالم الحس وعالم المادة أن يخوف في الله، أي يكون يخافته من أجل استقامته ومن أجل دعوته. قال نبينا ولقد أخفت في الله ما لم يخف أحد، ولقد أوذيت في الله ما لم يؤذ أحد، أو في لفظ ولم يخف أحد ولم يؤذ أحد، أي مثل ما خوف وأوذي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالخوف المنفي عنهم هو الخوف الذي له العاقبة السيئة. ولقد قال سيدنا نوح، سيدنا هارون لسيدنا موسى أخيه: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. وقال سيدنا موسى لفرعون: ففررت منكم لما خفتكم. وقال سيدنا موسى وهارون لربنا عن فرعون: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكم أسمع وأرى. إلا أنه أيضا في نواحي الحس وما يخاف به الإنسان يعتلي الشان بالمؤمن المتبع الهدى، فيكون خوفه من تقصيره، وخوفه على إهماله، وخوفه على دخول الناس النار، ومن دخول الناس النار أشد من خوفه من ألم جسد أو حبس أو فقد متاع في الدنيا. لا يزال يعتلي به الأمر حتى عند الاعتبار يصح أن يوصف بأنه لا يخاف إلا الله ولا يخشى إلا الله مع وجود هذه الأخواف الطبيعية لكن على منهاجها. فبذلك تعلم أنه لا تضاد ولا تناقض بين أن الصادق المؤمن لا يخاف إلا الله وبين ما يعتريه من الخوف: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، إننا نخاف أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى، إلى غير ذلك. فعلمنا أن له مجال ومجرى يجري فيه تختلف به الأحوال من واحد إلى آخر، لكن الخوف من الله الذي هو نتيجة المعرفة بالله هو حقيقة الأمان من كل محذور في الدارين، وصاحبه هو الذي يأمن منه من حواليه، ويؤمنه الله الذي خافه في الدنيا والآخرة. فتتسع معاني: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وتكونون هم العناصر التي تملأ الغير بالبهجة والسرور والأنس والحبور، هم العناصر الذين يعيشون في الدنيا مصدر الأمان ومصدر الإطمئنان ومصدر السكون. ليه؟ لصدقهم، لأدبهم، لأنهم أقاموا معاملاتهم على رفعة وسمو من شانه أن يحسنوا إلى من أساء إليهم ويعفو عمن آذاهم، إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق التي يحملها منهج الخلاق جل جلاله وتعالى في علاه. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ينتهي مدة سريان أثر الطبيعة في الإنسان في هذا العالم بالموت، وحينئذ من عند الغرغرة فما بعدها يستل كل معاني الخوف والحزن من قلب هذا الذي عمل بهدى الله تبارك وتعالى. فمن تبع هداية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، كفروا، ستروا الحقيقة، قالوا على الصادق كاذب، قالوا لا خالق والخالق موجود، فما هو إلا ستر حقيقة في فطرهم وداخل مشاعرهم بعتو النفس وطغيانها بشدة غلبة الشهوة. كم يقلب الإنسان الحقائق. والكفر الذي يحمل معنى الستر، التكذيب بآيات الله وبرسول الله كله كفر، لأنه محاولة تغطية للحقيقة، لأنه إرادة تنكر لواقع لأمر ثابت، هذا يسمى كفر، شيء قائم وراسخ فيريد أن يغطيه وأن يستره، ولكنها محاولات ما شانها إلا كشان النعامة التي تظن أنها تستتر إذا سترت هي عينها عن الناظر إليها، فما غلطت إلا نفسها، فكذلك يخسر نفسه ذلك الكافر الذين كفروا وكذبوا بآياتنا الواضحة البينة التي حملها إليهم أصفى الخلائق من بينهم وخيارهم وأكارمهم، أولئك أصحاب النار، أصحاب النار بينهم وبينها وصلة عبر عنها بالصحبة، فقد خلقت لهم وجعلوا لها، فهي تتشوق إليهم وتتشوف، حتى إذا أدخل من أدخل منهم فيها وقيل لها هل امتلأت، تقول هل من مزيد، من مثل هؤلاء الذين كذبوا وجحدوا واستكبروا وكفروا ائت بهم إلي، فهي عند إيلامهم بالتحريق لا تتضجر، بل هي في أدائها لهذا الدور ممتثلة لأمر الله تبارك وتعالى ترتذ بذلك وترتاح، فلهذا هم أصحابها، أصحاب النار هم فيها خالدون، وفيه إثبات الخلود بالكفر ولمن مات على الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، بخلاف من مات وفي قلبه من الإيمان ولو مثقال ذرة، أدنى مثقال ذرة، كما صحت الأحاديث وقال صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرج من النار، ففيه إثبات دخولها للعصاة المؤمنين وفيه إثبات خروجهم، فلا سبيل إلى إنكار الدخول ولا سبيل إلى نفي الخروج عمن دخل، فيدخل من يدخل من العصاة المؤمنين إلى النار. وجاء في الخبر أن واحدة من طبقات النار وهي أعلاها وأقلها عذابا مخصصة بتعذيب الموحدين الذين ماتوا على التوحيد والإيمان، فهم يكونون في هذه الطبقة، أقلهم عذابا من ينعل بنعلين من نار يفور لهما دماغه، ما أشد ذلك، وهو يرى نفسه أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. احرص أيها المؤمن أن تحافظ على هذا الدعاء قبل أن تتكلم بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب، اللهم أجرني من النار سبعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من فعل ذلك فمات بعد المغرب فمات من ليلته أجاره الله من النار، أو بعد الفجر فمات من يومه أجاره الله تبارك وتعالى من النار. اللهم أجرنا من النار يا خير مجير. قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والعياذ بالله تبارك وتعالى، فإذا أخرج آخر من يخرج من النار في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان خربت تلك الطبقة، فبقيت ست بدل أن تكون سبع، وصيدت على أصحابها، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، أطبقت وأغلقت، فلا يطمع بعد خروج ذلك أحد في الخروج من النار والعياذ بالله منها. أيها المؤمن بالله تبارك وتعالى، كفتك هذه القصة لأبيك الذي جاء عن ابن عباس وغيره أنه لا يبقى بين الأنبياء كنى في الآخرة إلا آدم تكريمة فيكنى بأبي محمد صلى الله عليه وسلم، بأبي محمد، كما أنه يكنى أبو البشر على العموم، فتكريمة يكنى بخير البشر أبو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا آدم أبوك الذي عظم الله شانه، حتى ورد أن سيدنا موسى قال يا رب كيف يستطيع أن يشكرك آدم؟ خلقته بيدك ونفخت فيه من روحك وأسكنته جنتك وأمرت الملائكة بسجود له، فأوحى الله إليه عرف أن ذلك مني فحمدني عليه، فكان ذلك شكرا منه، أي أني أكتفي من عبادي بهذا، وإلا من يقدر أن يشكر الله على أي شيء؟ وكل شكر نعمة جديدة ومنة حادثة مستجدة، كيف يشكر الله تبارك وتعالى إلا بشكره، إلا بتوفيقه، إلا بمنته؟ لا تشكر نعمته إلا بنعمته سبحانه وتعالى. اشكر ربك وقد جعلك من بني آدم ومن خير الأمم، وانظر كيف تتقي الله وتعتبر بقصة أبيك آدم من قصص الحق، وتأمل في كتاب الله ما يقصه عليك الحق جل جلاله. جعلنا الله وإياكم من أهل الحق ومن أهل الهدى ومن أهل الانتباه ومن أهل حسن الادكار والاعتبار، حتى لا يجعل فينا أحدا من أصحاب النار الذين هم فيها خالدون والعياذ بالله تبارك وتعالى. وما أعجب الخلود في جنة الله جل جلاله وتعالى في علاه، ودخولها بعد التكليف هو الذي فيه الخلود وفيه الدوام وفيه البقاء، أما قبل ذلك فقال الله لآدم أسكن زوجه الجنة وكل منها رغدا حيث شئتم، والرغد الواسع الهني، الواسع الهني، رغدا حيث شئتما، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فتذكر وعلم أنه ورد أنه بقي 30 سنة وفي بعض الروايات 100 سنة يبكي آدم بعد الوقوع في الخطيئة حياء من الله تبارك وتعالى، وأنه فر يجري في الجنة حتى أمسك بعض الأشجار براسه، ثم إن الله تبارك وتعالى قال له أتفر مني؟ قال لا يا ربي، ولكن أستحي منك، ولكن أستحي منك. ولقد نزل على تلك الهيئة الكبيرة 60 ذراعا طولا في عرض 7 أذرع، ومن ثبت منا على قدم آدم واتبع هدى الله سبحانه وتعالى ولم يغير ولم يبدل عاد إلى هذه الهيئة عند دخول الجنة، فدخل كذلك. جعلنا الله من أهل الجنة بكرمه، والحمد لله رب العالمين.
وفي الآيات كما